إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخية هي أحد إفرازات الشيعة الاثني عشرية، وهذه الفرقة من فرق الشيعة الإمامية الاثني عشرية، يقال لها أيضا الكشفية، وهي على هذا نسبة إلى الكشف والإلهام. الكشفية أو الشيخية، الشيخية نسبة إلى الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي البحراني، والأحساء من أعمال البحرين. هذه الفرقة من فرق الشيعة سيكون لها شأن بعد. والشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وهي مذهب إيران، هذه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فرقة من الشيعة في عمومها، وقد زعموا أن علي رضوان الله عليه هو الأحق بالإمامة من الشيخين أبي بكر وعمر ومن عثمان رضي الله عنهم جميعا، وقد أطلق عليهم الإمامية الشيعة الإمامية لأنهم جعلوا من مسألة الإمامة القضية الرئيسة التي تشغلهم، فهذا ما يدندنون حوله، وبنوا عليه معتقدهم وخاصموا فيه الأمة إلى أمور كثيرة من البواطل الفواقر التي تخرج من الملة قولا واحدا. فسموا وأطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا مسألة الإمامة المسألة الرئيسة التي تشغلهم، وسموا بالاثني عشرية لأنهم قالوا باثني عشر إماما، دخل آخرهم السرداب بسامراء على حسب زعمهم. وهم أي الإمامية الاثنى عشرية يعملون لنشر مذهبهم ومعتقدهم في العالم الإسلامي لكي يعم العالم الإسلامي كله. والأئمة الاثنى عشر الذين ينسب إليهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يتسلسلون على هذا النحو: الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويلقبونه المرتضى، والحسن ابن علي ويلقبونه المجتبى، والحسين بن علي الشهيد، وعلي زين الدين ابن الحسين ابن علي السجاد، ومحمد الباقر ابن علي زين العابدين الباقر، هذا لقبه، وجعفر الصادق ابن محمد الباقر يلقبونه الصادق، وموسى الكاظم ابن جعفر الصادق يلقبونه الكاظم، وعلي الرضا ابن موسى القاظم الرضا، ومحمد الجواد ابن علي الرضا التقي، العاشر علي الهادي ابن محمد الجواد ويلقبونه بالنقي، الحادي عشر الحسن العسكري ابن علي الهادي الزكي. الثاني عشر محمد المهدي بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب سنة 56 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقبونه بالحجة القائم المهدي المنتظر. دخل السرداب منذ سنة 256 هجرية وينتظرون خروجه إلى اليوم، فيجعلون على باب السرداب جوادا له سائس يعرفه ويسقيه، وكلما هلك جواد أتوا بآخر، وكلما هلك سائس جيء بآخر، ينتظرون خروج القائم المنتظر ليركب الجواد وينشر العدل. هذه هي التي تفرعت منها الشيخية، وهي منسوبة إلى زعيمها الباطني المدعو أحمد بن زين الدين الأحسائي البحراني، المولود بإحدى قرى الأحساء في شهر رجب سنة 1753 ميلادية، الذي وافق من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 1166 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هلك سنة 1826 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولم يثبت تاريخيا أنه أي هذا الرجل قد مات بالمدينة ودفن بالبقيع، وإنما كان قساً غريباً أرسل من إندونيسيا إلى الشرق حسب خطة مرسومة لإفساد عقيدة المسلمين وتغيير أحكام الدين، فلم يجد إلا شيعة الاثني عشرية بيئة صالحة لتحقيق أهدافه. وعلى كل تذكر كتب الشيعة وغير كتب الشيعة أنه في الأربعين من عمره هاجر إلى كربلاء والنجف، وأخذ العلم عن السيد بحر العلوم والسيد آل كاشف الغطاء، ونال منهما الإجازة حتى أصبح من المجتهدين، وكانت له مؤلفات وأتباع، ومن أشهر أتباعه ومن المقدمين من تلامذته كاظم الرشتي، وسيكون له أثر. كاظم الرشتي من تلاميذ الشيخ الأحسائي الذي تنسب إليه الشيخية. وأيما كان الأمر فإن للشيخية أفكارا وعقائد خارجة عن الإسلام، منه اعتقادهم بحلول الله تعالى في علي رضي الله عنه وفي أولاده، وأنهم مظاهر الله، يقولون إن الأئمة هم مظاهر الله تبارك وتعالى وأصحاب صفات إلهية، ويعتقدون أن الحقيقة المحمدية تجلت في الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم تجليا ضعيفا، ثم تجلت تجليا قويا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأئمة الاثني عشر، وبعد فترة انقطاع تجلت في الشيخ أحمد الأحسائي نفسه، ثم في من بعده من تلامذته ككاظم الرشتي وفي أتباعه كذلك. ومن أجل ذلك تعتقد هذه الفرقة الضالة، وهي فرقة الشيخية في الأحساء، أنه المؤمن الكامل وباب من فيضان الإمام الغائب على الأمة، وخلفه من بعده كاظم الرشتي، ثم المرزى علي محمد مؤسس البابية. فهذا تسلسلها. الشيخية تقول إن أحمد الأحسائي هو المؤمن الكامل، تتجلى فيه تلك المظاهر الإلهية، ثم جاءت بعد ذلك في كاظم الرشتي، ثم بعد ذلك في المرزى علي محمد مؤسس النحلة البابية. ويعتقد الشيخية أيضا في الرجعة، لا على اعتقاد الشيعة ولكن على أنها رجعت ظهور وتجلي الله سبحانه وتعالى تجليا أقوى في الركن الرابع وهو الشيخ الأحسائي ومن يأتي بعده، وينكرون المعاد والبعث الجسماني ويعتقدون بعقيدة تناسخ الأرواح، بمعنى أن الأحياء إذا ما ماتت أجسادهم حلت أرواحهم في أجساد أخرى، ولا يشترط أن تكون الأجساد التي تحل فيها تلك الأرواح بعد موت الأجساد من البشر، بل يمكن أن تحل الأرواح في أجساد من الحيوانات. والمهم عند هؤلاء أن الباب في رأيهم شخص حل فيه روح الباب، والمهدي شخص حل فيه روح المهدي، والإمام والنبي كذلك، فهم مختلفون في الصورة متحدون في الحقيقة، لأن الله هو المتجلي في الجميع. ويخصون الإمام المستور الذي دخل السرداب ولم يخرج، ومن سبقه من الآئمة بالقداسة الزائدة والعبادة الخالصة، ويرون أن الصفات الإلهية قد حلت في أشخاصه. هذه النحلة وهذه الفرقة بدأ ظهورها في العراق، ومنها انتشرت في شيعة إيران وعربستان وأذربيجان والكويت. ومما يجدر ذكره أن عامة الشيعة الاثني عشرية في باكستان والهند يعتقدون نفس عقائد الشيخية، وهؤلاء أي الشيخية لهم مركز كبير في ملتان وكراتشي بباكستان، وبذلك تعد الشيخية النواة الأولى للبابية والبهائية، تعد الشيخية على هذا الاعتقاد الذي مر ذكره من تلك الأساطير والخرافات التي لا يقبلها العقل الصحيح ولو لم يكن مركبا في رأس مسلم، لا يعتبرها العقل الصحيح ولا يصدقها، وإنما هي هذا الهراء وهذه الخزعبلات التي مر ذكر طرف منها. البابية والبهائية وهي حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي نسبة إلى الشيخ أحمد الأحسائي، وهي الكشفية أيضا نسبة إلى الكشف والإلهام، وذلك سنة 1260 هجرية الموافق لسنة 1844 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ونشأت هذه الحركة أو الملة أو النحلة البابية والبهائية تحت رعاية الاستعمار الروسي وتحت رعاية الصهيونية العالمية والاستعمار الإنجليزي أيضا، بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الرئيسة. كيف بدأ التأسيس وما هي أهم الشخصيات؟ البابية أسسها الميرزا علي محمد رضا البزاز الشيرازي، وهذا قد ولد سنة 1819 وهلك سنة 1850. في السادسة من عمره تلقى تعليمه الأولي على يد دعاة الشيخية من الشيعة، ثم انقطع عن الدراسة ومارس التجارة. في السابعة عشرة من عمره عاد للدراسة مرة أخرى واشتغل بدراسة كتب التصوف والرياضة الروحانية، وخاصة كتب الحروفيين وممارسة الأعمال الباطنية الشيعية. في عام 1259 هجرية ذهب إلى بغداد وبدأ يرتاد مجلس إمام الشيخية في زمانه كاظم الرشدي تلميذ أحمد الأحسائي مؤسس الشيخية، وأخذ يدرس أفكاره وآراء الشيخية. في مجالس الرشدي تعرف عليه الجاسوس الروسي كيناسد الغوركي والمدعي للإسلام المتسمي باسم عيسى النكراني، والذي بدأ يلقي في روعهم يعني في روع وفي عقول الشيخية أن الميرزا علي محمد الشيرازي هو المهدي المنتظر والباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية والذي سيظهر بعد وفاة شيخه كاظم الرشدي. فكلمة البابية إنما أخذت من هذا على أساس أنه هو الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية. فلما تسمى بالباب كان أتباعه هم البابية. ولما وجد هذا الجاسوس الروسي في هذا الرجل ضالته ووجده مؤهلا لتحقيق خطته في تمزيق وحدة المسلمين، أخذ يلقي في روع الأتباع والتلاميذ أنه هو الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية وأنه هو المهدي المنتظر والذي سيظهر بعد موت شيخه كاظم الرشدي. في ليلة الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1260 23 مارس 1844 أعلن أنه الباب، نسبة إلى ما يعتقده الشيعة الشيخية من ظهوره، كما ألقى في روعهم وفي خاطرهم الجاسوس الروسي كيناسد الغوركي، وأنه سيظهر بعد وفاة الرشدي المتوفى سنة 1259. ففي تلك الليلة أعلن أنه الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية وأنه رسول كموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، بل وعياذا بالله ادعى أنه أفضل شأنا منهم، ثم زعم أنه وحده الناطق بعلم الإمام المستور المستخفي في السرداب وأنه الباب إليه، الباب الموصل إليه، ولذلك عرفت نحلته بالبابية لهذا السبب. ثم ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى أن الله جل وعلا قد حل فيه، ثم زعم أنه الممثل الحقيقي لجميع الأنبياء والمرسلين، فهو نوح يوم ظهر نوح، وهو موسى يوم ظهر موسى، وهو عيسى يوم ظهر عيسى، إلى آخر ادعاءاته وخرافاته وكذبه. آمن به تلاميذ الرشدي وانخدع به العامة، واختار هو 18 مبشرا لدعوتهم، أطلق عليهم حروف الحي على حسب الأبجاد كما هو معروف في حساب الجمل، إلا أنه في عام 1261 هجرية قبض عليه فأعلن توبته على منبر مسجد الوكيل بعد أن عاث وأتباعه في الأرض فسادا وتقتيلا وتكفيرا للمسلمين. وفي عام 1266 هجرية ادعى الباب حلول الإلهية في شخصه حلولا ماديا وجسمانيا، لكن بعد أن ناقشه العلماء حاول التظاهر بالتوبة والرجوع ولم يصدقوه، فقد عرف بالجبن والتنصل عند المواجهة وحكم عليه بالإعدام، هو والزنوزي وكاتب وحيه حسين اليزدي الذي تاب وتبرأ من البابية قبل الإعدام، فأفرج عنه، وذلك في 27 شعبان سنة 1266 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مؤسس البابية الميرزا علي محمد رضا البزاز الشيرازي، وقد نبع من هذه الطينة القذرة المسماة بالشيخية، وهي فرع على الشيعة الاثني عشري. هذا هو الباب الذي تنسب إليه البابية. ادعى في آخر الأمر أن الله جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا قد حل في جسده حلولا ماديا وجسمانيا، وقد حكم عليه بالإعدام ومات كذلك. أسأل الله أن لا يرحم فيه مغرز إبرة. من الأسماء اللامعة قرة العين، قرة العين، وهذه المرأة الهلوك اسمها الحقيقي أم سلمى، ولدت في قزوين سنة 1814 ميلادية للملا محمد صالح القزويني أحد علماء الشيعة، ودرست عليه العلوم، فهي بنت هذا الرجل محمد صالح القزويني أحد علماء الشيعة، ولم يكن له من ولد سواه، ومالت إلى الشيخية بواسطة عمها الأصغر الملا علي الشيخي، وتأثرت بأفكار الشيخية ومعتقداتها، ثم رافقت الباب في الدراسة عند كاظم الرشتي بكربلاء، حتى قيل إنها مهندسة أفكار الباب، إذ كانت خطيبة مؤثرة أديبة فصيحة اللسان، فضلا عن أنها كانت جميلة جذابة جدا، إلا أنها إباحية فاجرة، طلقها زوجها وتبرأ منها أولادها، وكانت تلقب بزرين تاج، أي التاج الذهبي، لأنها كانت صاحبة الشعر الذهبي كذا بالفارسية زرين تاج، وقد لقبها الرشتي زعيم الشيخية بقرة العين. هذه المرأة في رجب 1264 من الهجرة اجتمعت مع زعماء البابية في مؤتمر بدشت، وكانت خطيبة القوم ومحرضة الأتباع على الخروج في مظاهرات احتجاج على اعتقال الباب، وفيه أعلنت، أي في هذا المؤتمر أعلنت نسخ الشريعة الإسلامية، أعلنت في هذا المؤتمر نسخ الشريعة الإسلامية. وكان البابيون في المؤتمر فريقين، أحدهما تحت رعاية ورئاسة البشرؤي والقدوس، والآخر تحت رئاسة البهاء وقرة العين. وكان الفريق الأول يرى أنه لا يجب أن تنسخ الشريعة الإسلامية، وأما الفريق الثاني برئاسة البهاء وقرة العين فكان يرى أنه يجب أن تنسخ الشريعة الإسلامية، وكانوا يرون الشروع في إنقاذ الباب المسجون بالقوة. فأعلنت في هذا المؤتمر أن الشريعة الإسلامية قد نسخت وعافت في الأرض فسادا، وأفسدت الرجال على النساء والنساء على الرجال، وسارت سيرة إباحية مزرية، لأن هذه النحل من البابية والبهائية ترى من معتقدها الرئيس في المنتهى شيوعية الأموال والنساء، ترى شيوعية النساء، وهذه كانت ممثلة لهذا الأمر في أجلى مجالي. واشتركت هذه المرأة قرة العين في مؤامرة قتل الشاه ناصر الدين القاجاري، فقبض عليها وحكم بأن تحرق حية، ولكن الجلاد خنقها قبل أن تحرق في أول ذي القعدة سنة 1268 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لسنة 1852. المؤسس للبابية قرة العين التي ستحول البابية إلى البهائية بعد حين، الميرزا يحيى علي أخو البهاء، وهو الملقب بصبح أزل، صبح أزل يحيى علي أخو البهاء، أوصى له الباب بخلافته،
وسمى أصحابه الأزليين، سماهم الأزليين نسبة إلى صبح أزل. فنازعه أخوه المرزع حسين البهاء في الخلافة ثم في الرسالة والإلهية، وحاول كل منهما دس السم لأخيه. ولشدة الخلافات بينهم وبين الشيعة تم نفيهم إلى أدرنة بتركيا سنة 1863 حيث كان يعيش اليهود. ولاستمرار الخلافات بين أتباع صبح أزل وأتباع البهاء نفى السلطان العثماني البهاء وأتباعه مع بعض أتباع أخيه إلى عكا، ونفى صبح أزل مع أتباعه إلى قبرص حتى مات ودفن بها في 29 إبريل سنة 1912 عن عمر يناهز 82 سنة، مخلفا كتابا أسماه الألواح، وبه تكملة البيان بالفارسي. والمستيقظ الذي نسخ به البيان الذي هو للباب شرائع يتبع بعضها بعضا، فلا بد من النسخ، ينسخ الكتاب المتأخر الكتاب المتقدم، والشريعة التي تأتي بعد تنسخ الشريعة التي هي سابقة. وأوصى بالخلافة لابنه الذي تنصر وانفض من حوله الأتباع. وأما أخوه البهاء المرزا حسين علي المولود سنة 1817 فهو حسين علي نوري ابن عباس ابن بزرك المعروف بالبهاء أو ببهاء الله، رأس الطائفة البهائية والملة البهائية ومؤسسها، إيراني مستعرف أصله من بلدة نور وهو نوري بمازندران. اعتنق دعوة علي بن محمد الشيرازي الملقب بالباب فكان بابيا ثم استقل بعد وجاءه الوحي ثم صار إله. وهذه الدعوة ككل الدعوات المخربة ظاهرها الإصلاح الديني والاجتماعي، فيدعون الناس إلى الإصلاح ويوهمون الناس بأنهم من أهل الإصلاح للدين والدنيا والسماء والأرض ومن أهل التجديد للجبال والسهول والقفار وكل شيء، وباطنها تلفيق عقيدة جديدة من أديان ومبادئ مختلفة. هذا الرجل نازع أخاه خلافة الباب المؤسس للبابية، وأعلن في بغداد أمام مريديه أنه المظهر الكامل الذي أشار إليه الباب، وأنه رسول الله الذي حلت فيه الروح الإلهية. هذا مؤسس البهائية. نحن خرجت من تلك الخرافات والخزعبلات ثم يثور حولها ضجيج حول أي شيء. لو أنك لاحظت ولاحظت، لو لاحظت ولاحظت بيت العنكبوت تهتز خيوطه وشباكه، والعنكبوت متربصة هنالك لأن حركة الخيوط ولأن اهتزازها ينبئ عن صيد وعن فريسة، وبالفعل تقترب الفريسة شيئا فشيئا حتى تسقط في شباك شبكة العنكبوت، تهتز اهتزازا شديدا والعنكبوت متربصة. تقول منشدة قصائد الغزل في الظبية الحوراء العيناء التي سقطت في الشباك والتي اقتنصتها خيوط الشباك: ثم إذا ما أصفر الليل عن صبحه، إذا بالظبية الحوراء العيناء ذبابة. فكذلك الهمم. فهذا يدعي أنه الذي رحلت إليه تلك الفيوضات وحلت به الروح الإلهية لتنهي العمل الذي بشر به الباب، وأن دعوته هي المرحلة الثانية في الدورة الاعتقادية العقائدية. حاول البهاء قتل أخيه صبح أزل، وكان على علاقة باليهود في أدرنة بسالونيك في تركيا، والتي يطلق عليها البهائيون أرض السري التي أرسل منها إلى عكا. فقتل من أتباع أخيه صبح أزل الكثير، وفي عام 1892 ميلادية قتله بعض الأزليين، يعني من أتباع أخيه صبح أزل، ودفن بالبهجة بعكا، وهذا المكان هو قبلة البهائيين، إذا أرادوا الصلاة فإنما يتجهون حيث البهاء، فقبلتهم لا الكعبة، بل إنهم يدعون في معتقداتهم في كتبهم إلى هدم الكعبة، وقبلتهم وكعبتهم التي يتوجهون إليها البهجة بعكا، حيث رمت وجيفت هذا البهاء. له كتاب الأقدس الذي نسخ به البيان والإيقان، وهما لمن كان له سابقا وفتحوا له الباب، وهو الباب، وهو في زعمه أي الأقدس أقدس من التوراة والإنجيل والقرآن، وكان الباب قد زعم أن كتاب البيان قد نسخ القرآن، فجاء هو فنسخ البيان بكتابه الذي قال عنه أنه الأقدس والحق أنه الأدنس. من الشخصيات المؤسسة المؤثرة أيضا في هذه الملة وهي البهائية عباس أفندي. عباس أفندي الملقب بعبد البهاء ولد في 23 مايو 1844 ميلادية، يوم إعلان دعوة الباب نفسه، عندما أعلن الباب نفسه وأنه قد حلت فيه الروح الإلهية إلى آخر خرافاته، ولد هذا المتعوس عباس أفندي. وأوصى له والده البهاء بخلافته، وكان ذا شخصية جادة لدرجة أن معظم المؤرخين يقولون إنه لولا العباس أفندي لما قامت للبابية والبهائية قائمة، ويعتقد البهائيون أنه معصوم غير مشرع، وكان يضفي على والده صفة الربوبية القادرة على الخلق. زار عباس أفندي سويسرا وحضر مؤتمرات الصهيونية، ومنها مؤتمر بالي سنة 1911، وحاول تكوين طابور خامس وسط العرب لتأييد الصهيونية، كما استقبل الجنرال الليمبي لما أتى إلى فلسطين بالترحاب، لدرجة أن كرمته بريطانيا بمدحه لقب سير فضلا عن أرفع الأوسمة الأخرى، يعني أصبح سير عباس أفندي. زار لندن وأمريكا وألمانيا والمجر والنمسا والإسكندرية للخروج بالدعوة من حيز الكيان الإسلامي إلى الكيان العالمي، فأسس في شيكاغو أكبر محفل للبهائية، ورحل إلى حيفا سنة 1913، ثم إلى القاهرة إذ هلك بها سنة 1921، وقيل هلك بحيفا بعد أن نسخ بعض تعاليم أبيه وأضاف إليها من العهد القديم ما يؤيد أقواله. من الشخصيات أيضا شوقة فندي، خلف جده عبد البهاء وهو ابن 24 من العمر في سنة 1921، وسار على نهجه في إعداد الجماعات البهائية في العالم لانتخاب ما سماه ببيت العدالة الدولي، ومات بلندن بأزمة قلبية ودفن بها، يعني دفن بلندن في لندن في أرض قدمتها الحكومة البريطانية هدية للطائفة البهائية مكافأة لها على ما أسدته من خدمة جليلة بالطعن في دين الإسلام الحنيف وخلخلت صفوف المسلمين. في عام 1963 تولى 9 من البهائيين شؤون البهائية بتأسيس بيت العدالة الدولي من 9 أعضاء، 4 أعضاء من أمريكا، و2 من إنكلترا، و3 من إيران، وذلك برئاسة فرناندو سانت، ثم تولى رئاستها من بعده اليهودي الصهيوني ميسون الأمريكي الجنسي. ما الذي ادعاه البهاء؟ ما دعوى البهاء؟ ما دعوى البهائية؟ إلى أي شيء تدعو هذه الملة، هذه النحلة؟ مرت دعوة البهاء بثلاث مراحل كما حدث مع سلفه الباب، إلا أنه لم يدعي البابية، وإنما ادعى أولا، يعني لم يدعي أنه الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية، وأنه موطن السر من الإمام الغائب المنتظر. هذا ترفع هو عنه، فبدأ من شيء بعده. فأول مرحلة ادعى فيها أنه المسيح ابن مريم، يقول في كتابه مفتاح باب الأبواب صفحة 386: قل يا قوم قد جاء الروح مرة أخرى ليتم ما قال من قبل. ويقول كذلك في مفتاح الأبواب 382: اعلم بأن الذي صعد إلى السماء قد نزل بالحق، وبه مرت روائح الفضل على العالم، وكان ربك على ما أقول شهيدا، أي نعم على كذبه، قد تعطر العالم برجوعه وظهوره. هذه المرحلة الأولى، بدأ من قريب من النهاية، فادعى أنه المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هذا هو البهاء في المرحلة الأولى، وهو ما زال بعد في الادعاء وفي الكذب يحبو. فابتدأ هكذا. ثم في المرحلة الثانية ادعى نزول الوحي عليه، وأن الله فض الختم الذي ختم به على النبوة، وأنزل إليه كتاب الأقدس الذي قال فيه: لا تحسبن أنا أنزلنا لكم الأحكام، بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار. هذيان محموم مخلط. يقول: يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي، تفكروا يا أولي الأفكار. نعم، نتفكر ونعلم كذب هذا الكلام. فهو بهذا فتح باب النبوة وفض ختمها ليوحي إلى البهاء كما جاء ذلك واضحا في كتاب البهائية الآخر الإيقان، حيث قال فيه: فعليك بالاغتراف من معين الإيقان الذي جرى من قلم الرحمن هذه الأزمان، فإنه مع وجازته تبيان الزبر والألواح ومترجم كتب الله فالق الإصباح، به فك ختم النبيين وبان به كذب الكذابين. لم يقف عند دعوى الوحي، بل ذهب إلى المرحلة الثالثة، فوصل إلى دعوى الربوبية، حتى أصبح لا يخاطب الآخرين إلا بأسلوب الرب الأعلى. فمن ذلك قوله: يا ملأ الإنشاء اسمعوا نداء مالك الأسماء، إنه يناديكم من شطر سجنه الأعظم. يعني كان مسجونا هذا الرب الأعظم المفترى، كان مسجونا وينادي أتباعه من سجنه الأعظم. يقول: إنه لا إله إلا هو، يقصد نفسه هذا المسكين المقتدر المتكبر المتسخر، فيكون إلها هو متسخر وقابع في زاوية سجنه. الجنون فنون والله. المتعالي العليم الحكيم: إنه لا إله إلا هو المقتدر على العالمين، ولا يقدر على سجنه المسكين. وعجبا لمالك الأسماء المسجون المتسخر. هذا هو البهاء في عقيدته. ما هي أفكار ومعتقدات البهائية والبابية أيضا؟ يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء. ويقولون بالحلول، البهائيون والبابيون أيضا يقولون بالحلول والاتحاد وتناسخ الأرواح وخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال، وليس هنالك من متع حسية ولا جسدية في الجنة. الحلول هو تجسد الخالق في المخلوق بحلوله في بعض بني الإنسان وامتزاجه به امتزاجا كاملا في الطبيعة والمشيئة، بحيث تتلاشى الذات الإنسانية في الذات الإلهية، وهو ما يعرف بالحلول السرياني. وقد قتل الحلاج بسبب قوله بالحلول والاتحاد واعتقاده لذلك، حتى إنه كان يقول ما في الجبة إلا الله. فالبهائيون يقولون بهذا الحلول، واتحاد اللاهوت في الناسوت وتجلي الحقيقة الإلهية في الجسد الإنساني باتحاد المشيئة والإرادة إلى آخر، هذا الهراء الذي يروجونه ويروج على كثير من البشر، هم أحط في الفكر والنظر من الحيوانات العجماوات، لأنه من الذي يصدق مثل هذا الكلام؟ بل من الذي يتحمل سماعه؟ إن سماعه تجد النفس مشقة كبيرة في أن تصبر عليه، ولكن ما حيلتنا؟ وهذا يروج الأعداء له بين المسلمين، وينبغي أن ينبه المسلمون إلى أمثال هذه الأمور التي يروج لها بينهم لإفساد عقيدتهم. يقولون بالحلول وبالاتحاد، وهو من العقائد الوثنية الدخيلة على عالمنا الإسلامي، إذ تلغي الفروق بين الخالق والمخلوق على اعتبار أنه لا موجود في الوجود إلا الله. المصادر الأولى لهذه العقيدة، عقيدة الاتحاد، كتاب الفيدانت الذي ترجم في زمن المأمون ودخل بسببه على الأمة فساد عظيم، حتى كان ابن عربي الصوفي يمر مع أتباعه من الضلال الضالين على جيفة الحمار فيقول هذا ربكم الأعلى. هذه عقيدة البهائية أيضا، يقولون بالحلول والاتحاد وأنه لا فارق بين الخالق والمخلوق. ولما أخذوا بهذا لم يجدوا في الكون معصية أبدا، حتى إن الواحد منهم كان يتورط في جريمة الزنا على أن هذا الأمر ينظر فيه إلى الإرادة الكونية القدرية على أنها هي الإرادة الدينية الشرعية بلا فارق عنده، فلا يجدون أبدا وازعا يحجزهم عن الوقوع في محرم. ولذلك أشاع النساء وأشاع الأموال، ويقولون بالتناسخ، والتناسخ من العقائد الباطلة الفاسدة التي يقصد بها انتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن آخر لمخلوق حي، إنسانا كان أم حيوانا، وذلك لمنح الروح الفرصة بعد الفرصة لكي تتطهر من أدرانها، على أساس أن الحياة قصيرة ولا بد من إعطاء الروح وقتا كافيا لتتحرر من أخطائها. فإذا أخطأ الإنسان ثم مات تنتقل روحه ربما إلى إنسان وربما إلى خنزير، فإذا مات الإنسان أو مات الخنزير فإن الروح تنتقل إلى مخلوق آخر، إلى فأر أو إلى كلب أو إلى قطة، ثم تعود ربما إلى إنسان من أجل أن تتحرر من أخطائه. فيقول البهائيون بالحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال. هؤلاء الحمقى يقدسون العدد 19 ويجعلون عدد الشهور 19 شهرا، وعدد أيام الشهر 19 يوما، وتابعهم في هذا الهراء الباطل محمد رشاد خليفة حين ادعى قدسية خاصة للرقم 19 وحاول إثبات أن القرآن الكريم قائم في نظمه من حيث عدد الكلمات والحروف على الرقم 19، ولكن كلامه ساقط بكل المقاييس. يقول البهائيون من ضمن ما يقولون في معتقدهم بنبوة بوذا، وبوذا هو سيدهارتا جوماثا الملقب ببوذا، ولد سنة 560 قبل ميلاد المسيح وهلك سنة 480 قبل ميلاد المسيح، قبل ميلاد المسيح العد تنازلي. وهو صاحب البوذية، وهي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية وقامت على أساس أن بوذا هو ابن الله ومخلص البشرية من مآسيها، وأنه لما مات قال أتباعه أنه صعد إلى السماء بجسده. البهائيون يقولون بنبوة هذا الرجل، ويقولون أيضا بنبوة كونفوشيوس. هو رجل صيني فيلسوف ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح، دعا إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد التي ورثها الصينيون عن آبائهم وأجدادهم. ويقولون أيضا بنبوة براهما، وهو اسم الإله في اللغة السنسكريتية، ويمثل عند الهندوكي القوة العظيمة السحرية الكاملة. البهائيون يقممون ويتقممون إلى أمثال هذه القاذورات ويدعون نبوة هذه الكائنات، وكذلك زرادشت الفارسي، ويقولون بنبوة هؤلاء وأمثالهم من حكماء الهند والصين والفرس الأوائل. والبهائيون يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويؤولون القرآن تأويلات باطنية يتوافق مع مذهبهم، وينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار. والبهائيون يحرمون الحجاب على المرأة ويحللون التمتع بها والمتعة، ويحللون أيضا شيوعية النساء والأموال. فعند البهائيين النساء مشاع، والأرض لمن فلحها، ويقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد، لأنه في مؤتمر بدشت قامت قرة العين مع البهاء في الجناح المتشدد الذي ذهب إلى القول بنسخ شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤولون القيامة بظهور البهاء، أما قبلتهم فهي إلى البهجة بعكا بفلسطين بدلا من المسجد الحرام. الصلاة عندهم تؤدى في 9 ركعات 3 مرات، والوضوء عندهم بماء الورد، وإن لم يوجد ماء الورد فبالبسملة، بسم الله الأطهر بسم الله الأطهر بسم الله الأطهر توضأ. ولا توجد صلاة جماعة إلا في الصلاة على الميت، وهي 6 تكبيرات، يقول في كل تكبيرة الله أبهى الله أبهى. والصيام عندهم في الشهر 19 شهر العلا، فيجب فيه الامتناع عن تناول الطعام من الشروق إلى الغروب مدة 19 يوما، لأن الشهر البهائي 19 يوما، ويكون آخرها عيد النيروز هو 21 من شهر آذار مارس، وذلك من سن الصيام من سن 11 إلى 42. بعد سن 42 يعفى البهائيون من الصيام. المعتقد الآتي هو بيت القصيد وحجر الزاوية في تكوين هذه النحلة الفاسدة وإدخالها على دين الإسلام العظيم. يعتقدون تحريم الجهاد، ويعتقدون حمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء خدمة للمصالح الاستعمارية. قبلة عندهم حيث يكون البهاء يصلون إلى أي جهة، من أي جهة يكون فيها البهاء بهاء الشيطان، وينكرون أن محمداً خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ويدعون استمرار الوحي. وضعوا كتباً في معارضة القرآن الكريم مليئة بالأخطاء اللغوية والركاكة الأسلوبية، ويبطلون الحج إلى مكة، وحجهم حيث دفن بهاء الله في البهجة بعكة بفلسطين، هذه قبلتهم وإلى هنالك حجهم. كطائفة البهرة الإسماعيلية يحجون ويزورون البيت الحرام، ولكن لا يكمل لهم حج حتى يأتوا إلى مصر لزيارة قبر الحاكم بأمر الله الذي ادعى الألوهية من دون الله تبارك وتعالى. هذه النحل الباطنية أفسدت كثيرا من عقائد المسلمين، ودخلت بالشر على كثير من الحمقى والمغفلين، وصدعت صدوعا. نسأل الله رب العالمين أن يمن على الأمة الإسلامية بتدارك خطرها، وصدعت صدوعا في بنيان الإسلام العظيم سيتعافى منه إن شاء الله رب العالمين. ما هي الجذور الفكرية والعقائدية للبابية ووريثتها البهائية؟ الرافضة الإمامية، الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، الشيخية أتباع الشيخ أحمد الأحسائي وهي تفريع على الإمامية الاثنى عشرية، ومن روافد الفكر عندهم والاعتقاد الماسونية العالمية والصهيونية العالمية. الانتشار ومواقع النفوذ تقتل الغالبية العظمى من البهائيين في إيران، وقليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، حيث مقرهم الرئيسي البهجة بعكة بفلسطين. وكذلك لهم وجود في مصر، حيث أغلقت محافلهم بقرار جمهوري رقم 263 لسنة 1960، كما أن لهم عدة محافل مركزية في إفريقيا بأديس أبابا وفي الحبشة وكمبالا بأوغندا ولوساكا بزامبيا، التي عقد فيها مؤتمرهم السنوي في الفترة من 23 مايو حتى 13 يونيو 1989، وجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وكذلك المحفل الملي بكراتشي بباكستان. ولهم أيضا حضور في الدول الغربية، فلهم في لندن وفيينا وفرانكفورت محافل، وكذلك بسيدني في أستراليا، ويوجد في شيكاغو بالولايات المتحدة أكبر معبد لهم، وهو ما يطلق عليه مشرق الأذكار، ومنه تصدر مجلتهم مجلة نجم الغربي، وكذلك في ويلمنت النيويز المركز الأمريكي للعقيدة البهائية، وفي نيويورك لهم قافلة الشرق والغرب، وهي حركة شبابية قامت على المبادئ البهائية، ولهم كتاب دليل القافلة وأصدقاء العلم، ولهم تجمعات كبيرة في هيوستن ولوس أنجلوس وبيركليم بنيويورك، إذ يقدر عدد البهائيين في الولايات المتحدة بحوالي 2,000,000 بهائي. ولذلك نحن نبشر الذين يريدون تكوين جماعات، فنقول لهم أبشروا، ستجدون من المجانين الكثير ممن يتبعونه، لأنه إذا كان في الولايات المتحدة وحدها 2,000,000 يتبعون هذا الهراء ويعتقدون هذه الخرافات، فالأمر لله من قبل ومن بعد، على المرء أن يغسل يديه من العقل البشري وأن يكبر عليه أربعة إلا أن تتداركنا رحمة الله رب العالمين. ومن العجيب أن لهذه الطائفة ممثلاً في الأمم المتحدة
كان سنة 93 أنطوان بلانكا المدير العام للمقر الأوروبي للأمم المتحدة وأخيراً عينه الأمين العام للأمم المتحدة وقتها بطرس غالي ليكون الأمين العام للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة 1993، ولذا قام بعقد اجتماع تحضيري في المؤسسة الرئيسة للطائفة البهائية في سويسرا أكاديمية لاندر، فلهم تمثيل دولي على هذا المستوى العالي. والممثل في نيويورك هو فيكتور دي أرخو، ولهم ممثل في مقر الأمم المتحدة بجنيف ونيروبي، وممثل خاص لإفريقيا، وكذلك عضو استشاري في المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة إيكوسكو، وكذلك في برنامج البيئة للأمم المتحدة UNEP وفي اليونيسيف، وكذلك بمكتب الأمم المتحدة للمعلومات. وديزي بوس ممثل الجماعات البهائية الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ورستم خيروف أو خروف الذي ينتمي إلى المؤسسة الدولية لبقاء الإنسانية. فيتضح مما سبق أن البابية والبهائية من الفئات الضالة الخارجة عن الإسلام، فهم كفار بحكم إنكارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولادعائهم بأن روح الله عز وجل حلت في الباب أو البهاء، ولإنكارهم للعقوبات الإلهية وموالاتهم المستمرة لليهود وسعيهم الدائب لتهويد المسلمين وإعلانهم أن كتابهم البيان قد نسخ القرآن الكريم. وهذا الكلام ليس كلامنا، وإنما هو كلام المجامع العلمية المحترمة. فقد صدرت الفتاوى من المجامع العلمية مثل مجمع الفقه الإسلامي بمكة ودار الإفتاء المصرية، وهو أيضا مما صدر به بيان من شيخ الأزهر قريبا بخروج البابية والبهائية من شريعة الإسلام واعتبرها حربا على دين الإسلام العظيم وبكفر أتباعهما كفرا بواحا سافرا لا تأويل فيه. هذا هو كلام أهل العلم في هذه العقائد المنحرفة الباطلة التي لما ظهرت في مصر وتصدى لها الأزهر، نسأل الله رب العالمين أن يقيمه القيام الحسن في العالم الإسلامي ليكون منارة عالية مضيئة بالليل وصخرة عاتية ينحط عنها السيل على أساس من العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المنهج المستقيم القويم، فيدفع الله رب العالمين به الشر عن عقائد المسلمين ودين الإسلام العظيم لما بان للعلماء في أوائل الستينيات، بل في عام 1960 لما بان خطر هذه النحلة على دين الإسلام العظيم، وأصدر العلماء ودار الإفتاء البيان الذي يقضي بأنها ليست من دين الإسلام في شيء، بل هي كفر بالله العلي العظيم، وأن من دخل فيها فهو كافر بدين الإسلام العظيم. لما حدث ذلك ماذا تم؟ صدر عن رئاسة الجمهورية قرار جمهوري قضى على هذه الطائفة الصهيونية، وإليكم بعض ما نص عليه هذا القرار الجمهوري بالقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية، مادة 1، تحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمي الجمهورية، يعني الإقليم الشمالي سوريا والإقليم الجنوبي مصر، وذلك كان في إبان الوحدة بين مصر وسوريا، ويوقف نشاطها يعني تلك المحافل البهائية، ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز. وجاء في المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد صدر برئاسة الجمهورية في 25 من المحرم سنة 1380 19 يوليو سنة 1960 ونشر بالجريدة الرسمية في 19 يوليو سنة 1960 العدد 161. هذا كما ترى بفضل الله رب العالمين ما آل إليه الأمر. فما الذي نبش الجيفة بعد؟ وما الذي أخرج الرمة المتعفنة تزكم الأنوف بنتن ريحها وتملأ الأجواء بقذر ريحها؟ ماذا كان؟ هو أن هذا الدين فيه تلك المقولة العظيمة لواحد من المتقدمين من السلف الصالحين: يا له من دين لو كان له رجال. والقاعدة أن أي فكرة مهما كانت باطلة ومهما كانت لا معقولة كتلك الأفكار اللا معقولة، البقرة فوق الشجرة تحلب لبنا تسقي حرثا إلى غير ذلك من اللا معقول، أي فكرة ولو كانت لا معقولة إذا وجدت رجالا يحملونها معتقدين لها كان لها في الكون وجود. فهما أمران: فكرة، أي فكرة صحيحة أو خاطئة، ورجال يحملون. وهذه هي الأزمة. والدليل على ذلك أن ماركس لما أتى بما أتى به من تلك الأفكار البواطل مما يصادم الإنسان في فطرته ولكنه وجد من يحمل، قامت به إمبراطورية وصارت قطبا في العالم. وإذن فهذا الدين عندما يتخاذل عنه أهله ويتصارعون بينهم، يتناحرون، يتشاجرون، يستنزفون قواهم ويستنفذون طاقاتهم فيما بينهم، وبأسهم بينهم شديد، يتمكن منهم أعداؤه، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه لا ينبغي أن تكون قلوبنا كالإسفنج يتشرب من الوسط الذي يوضع فيه، فإذا وضع في البول تشرب، وإذا وضع في الماء الطهور تشرب، وإذا وضع فيما بين ذلك تشرب. وإنما ينبغي أن تكون قلوبنا كالمصباح، لا تضره فتنة وتنحسر عنه الهوام وذلك الفراش، فلا يصيبه من الفتن شيء بفضل الله رب العالمين. ومعلوم أن الإناء الفارغ وحده هو الذي يقبل ما يوضع فيه. ولذلك قديما قال علماؤنا: العشق حركة قلب فارغ، وما الحب إلا للحبيب الأول. حتى إنه لو كان الحبيب الأول
على أقبح صورة قط لكان القلب مستمرا على عقد محبته وهواه إلى أن يلقى الله. لذلك يقول القائل القديم: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. ولما كانت قلوب المسلمين إلا من رحم الله فارغة من اليقين الحي والإيمان الصحيح المترتب على معرفة صحيحة لأصول العقيدة والبراءة من الشبهة والبدعة والشك والشرك والزيغ والشهوة الخفية، ولما كانت عقول المسلمين إلا من رحم الله تتبع كل ناعق وتستفز بصياح كل صائح، فصارت بكل سبيل وتوعرت بها المسالك حتى إنها تاهت في المهالك. لما كان ذلك كذلك كان لابد من التحذير والتنفير، وإلا فلو كانت القلوب مستقرة على عقد الإيمان لكان هذا الكلام هراء ولكان عبثا بإضاعة وقت. ولكن ما دامت فضائيات بكاملها تبث ليل نهار هذه المعتقدات الباطلة ويروج لها وتنفق بسببها الملايين بل قل المليارات من أجل ترويجها لا لذاتها وإنما لعظيم وخطر آثارها على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المجتمع المسلم وعلى المسلمين في عموم العالم. لما كان ذلك بهذا الجهد كان لابد من التحذير والتنفير ولابد من بيان الحق حتى لا يتورط أحد، وربك الهادي إلى الصراط المستقيم. عقيدة البهائية في البهاء يقولون بربوبيته، فزعمت أن الحقيقة الإلهية لا بد لها من التعين في جسد بشري وأنها تظل، أي الحقيقة الإلهية تنتقل من جسد إلى جسد حتى تبلغ كمالها الأعظم في هيكل إنساني يكون أعظم هياكلها وتجسداتها أو تناسقاتها. وزعمت البهائية أن الميرزا حسين علي النوري هذا الأحمق المأفون هو هذا الجسد البشري الذي تجسدت فيه الحقيقة الإلهية بكمالها الأعظم. القرآن العظيم رد على أقوام يدعون ألوهية بشر ويدعون ألوهية أمه، فأخبر الله رب العالمين بطلان تلك الدعوة بكلمتين في كتابه العظيم. بيّن الله رب العالمين ذلك بكلمتين في كتابه العظيم، فقال ربنا جل وعلا: كانا يأكلان الطعام. يأكلان الطعام فهذا يعني أنهما يحتاجانه وتقوم حياتهما عليه، فإذا منع الطعام بلها الشراب مات لا محال. وأما الرب العلي الأعلى فيطعم ولا يطعم، الصمد الذي لا جوف له سبحانه، صاحب السؤدد يقصده الخلائق في قضاء حاجاتهم ولا يحتاج هو أحد، غني عن العالمين هو الغني. كانا يأكلان الطعام يحتاجانه، فكيف يكونان إلهين وهما بهذا العوز يحتاجان المخلوق الدني الحقير مما أنبتت الأرض وأخرجت الحيوانات لحما ولبنا؟ وشيء آخر أن الذي يأكل الطعام لابد أن يخرج الفضلات، يعرق ويخرج من أذنه ما هو معلوم ومن أنفه وفمه، ثم يخرج ما يخرج من فضلات طعامه مع بوله. ولك أن تتصور الإله الذي يعبده هؤلاء المغفلون وهو قائم على مذهبه والمذهب الكنيف، وهو قائم على مذهبه أو قاعد يقضي حاجته، أيكون إلهًا وهو كذلك؟ فانظر، لم يذكر القرآن العظيم لأنه كلام الله ما يترتب على أكل الطعام بهذا الذي يتملاه الخيال يدركه أو لا يدركه، ولكن هو لازم من لوازم أكل الطعام، ولكن يدع الباب مفتوحا هكذا لتعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا يقول إن الحقيقة الإلهية قد تجلت في أي شيء؟ في هذا الجسد النجس. الميرزا حسين علي النوري، ومن عجيب الأمر أن النوري في الاصطلاح العام يعني اللص، يقول إنه في هذا الجسد البشري تجسدت الحقيقة الإلهية بكمالها الأعظم، وأنه أي هذا المتعوس المنجوس هو المقصود بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صف، وأنه هو قيوم الوجود أزلا وأبدا، وأنه هو الروح الإلهي الذي كان يوحي إلى الأنبياء والرسل، وأنه هو الله الذي كلم موسى ورفع عيسى ونزل القرآن على محمد. لا إله إلا الله. أما زال في العالم في القرن الحادي والعشرين من يصدق هذه الخرافة ويروج عليه هذا الباطل؟ ألا فليسعد وليهنأ صانع الأفكار، سيجدون بيئة مهيئة حتما في عقول خائبة وأنفس مريضة ذليلة كابية تتبع كل ناعق كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم. انظر إلى هذا الأحمق المأفون يدعي أن موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل الرسل لم تكن لهم من مهمة سوى التبشير بظهور الله في جسد البهاء. ما البهاء؟ ما هذا المخلوق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة أمثالكم لأمرتكم بقتلها. ومما يصف به عبد البهاء، تذكره؟ عباس فندي، عبد البهاء هو عباس فندي ابن البهاء. يصف عبد البهاء دور ظهور الله في جسد أبيه فيقول دور الحقائق والأسرار في هوية عوالم ربك العزيز المختار، يعني أن الله حينما اتخذ جسد أبيه مظهرا لحقيقته أظهر كل ما ادخر من سر وقدر وحقيقة، وأشرق بكل اسم له وصفة، وما ننقل عنهم إلا ما قالوه والله في كتبهم المدنسة التي يقولون إنها مقدسة. هذا في الإتقان صفحة 168، وفي المكاتيب صفحة 18 و19 وما بعدهما. المهم أنه لا يمتري أحد في بطلان هذا الكلام، فلماذا أشق عليك بسماعه؟ ولكن أقول لك هبنق رجل يضرب به المثل في الحمق فيقال أحمق من هبنق، أحمق من هبنق. هذا الرجل اشترى ظبيا بأحد عشر درهما وأخذ بحبله جارا له خلفه ذاهبا به إلى بيته، فمر به رجلان فقالا يا هبنق بكم ابتعته؟ فلم يدري ما يقول، فأطلق زمام الضب وأشار بأصابع يديه وأخرج لسانه، فذهب الظبي موليا. وآخر مر على رجلين معهما طفل يتنازعانه، أحدهما من بني طفاوة والآخر من بني راسل، فحكماه فقال امضيا معي، فذهب معه إلى شاطئ البحر وقال وقد أخذ الطفل سنلقيه الآن في الماء، فإن طفى فهو من بني طفى وإن رسب فهو من بني رس. وآخر الجنون فنون والحماقة لا يخلو منها عقل بشري إلا إذا سلمه الله، فاللهم سلمنا يا رب العالمين. ذهب إلى السوق فاشترى بوجدانه بما كان عنده من مال زقا من عسل، وعاد به بشق النفس يحمله، فمر على رجلين يتنازعان في أمر يراه هو من وجهة نظره شيئا تافها، فحكماه وهو ينوق بحمله. فلما رأى المسألة لا تستحق النظر ولا فضله ألقى بزق العسل على الأرض فانسرب بين شقوقها وطياتها، وقال أسال الله دمي على الأرض مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. فتقول لي بعد ذلك بهائية وظلامية وما أشبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر واضح جدا، قد بان الصبح لذي عينين، فيمتري في مثل هذا الوضوح أحد؟ يمتري في الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا غمام أحد؟ ولو كان قد ولد أكمه فإنه يحسها بعينيه، وإن لم يكن مبصرا إنه الله لا إله إلا هو، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه جل وعلا لا نبي بعده. وهذا الأحمق البهاء لا يقول إنه نبي بعد النبي، ولكن يقول هو الإله الأعظم، أي جهل هذا؟ فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، وسلم لنا عقيدتنا، وسلم لنا عقيدتنا، وارزقنا حبا وحب نبيك وحب من يحبك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم سلم هذا الوطن وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واستر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وحصن فروج المسلمين، وحصن فروج المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وأحسن لنا الخاتمة أجمعين يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.